السلام إلى الله في الفن الأول، قال الفن الأول فن المعاني. بعد أن أتم الكلام وأتم أقدم إخوة الآن في بيان المقاصد الثلاثة، لأنه رتب سفره على مقدمة وثلاث مقاصد وثلاثة مقاصد. المقصد الأول في الفن الأول في علم المعاني، إنما سمي علم المعاني بعلم المعاني لأنه به تدرك معاني متعددة مختلفة زائدة على أصل المعنى المراد. قد نحن في أكثر من مرة، إما البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال يعني أن يؤتى بالكلام، أن يؤتى بكلام بالإضافة إلى ما يدل على أصل المعنى المراد، فيه ما يدل على الخصوصيات والكيفيات التي تناسب الأحوال والمقامات المختلفة، الإتيان بالمعاني الزائدة المختلفة، المعاني الثانوية. هذا عمدة علم المعاني، أن يؤتى فيه، أن يعرف كيف يؤتى بمعاني ثانوية مناسبة للمقامات المختلفة، لأن علم البيان به تدرك تلك المعاني المختلفة سمي هذا العلم غير علم المعاني، لأن به تدرك المعاني المختلفة المناسبة للمقامات المختلفة. هذا الكتاب أو المصنف مؤلف من مقاصد ثلاثة: المعاني والبيان والكلية. السؤال أنه لما قدم خصوص هذا الفن علم المعاني على غيره، على البيان وعلى البديع، فجعل علم المعاني أول هذه الفنون الثلاثة وأول هذه المقاصد الثلاثة، فلا بد من بيان نكتة لتقديم المعاني على البيان ونكتة لتقديم المعاني على البديع. نبتدي من الأخير. أما الثانية، أما تقديم المعاني على البديع فواضح ولا يحتاج إلى بيان أصلا، لأن علم البيان علم المعاني يبين ما يحسن اللفظ تحسينا ذاتيا، بخلاف علم البديع فإنه إنما يبين ما يحسن الكلام تحسينا عرضيا. فإذا لا بد من تقديم المعاني على البديع، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. من هنا الشارح لم يتعرض لهذا الأمر، الشارح ما بين أنه لما قدم المعاني على البيان على البديع لوضوحه. الكلام كل الكلام في تقديم المعاني على البيان، لما قدم الماتن علم المعاني على علم البيان. الجواب عن هذا السؤال هو أن علم المعاني إذا ما قيل إلى علم البيان يكون علم المعاني كالمفرد بالنسبة إلى البيان الذي يكون كالمفرد، نسبة المعاني إلى البيان كنسبة المفرد إلى المركب، هاي مقدمة، والمفرد مقدم على المركب لأن المركب لا يتحقق إلا بتحقق المفرد، هاي مقدمة ثانية. إذن لا بد من تقديم المعاني على البيان وضعا لأجل أن يطابق الوضع الطبع، المفرد مقدم على المركب طبعا بحسب الطبع، أن المفرد مقدم على المركب. ولما قلنا أن المعاني والبيان بمنزلة المفرد والمركب، إذن لا بد من أن يقدم بحسب الوضع وبحسب التأليف لأجل أن يطابق الوضع الطبع. أما بيان أنه هاي المقدمات كلها واضحة، النقطة المهمة أنه لما كانت نسبة المعاني إلى البيان نسبة المفرد إلى المركب، فنقول في بيان ذلك، في بيان أن النسبة بين المعاني والبيان نسبة المفرد إلى المركب، نقول ان علم المعاني هو العلم الباحث عن احوال اللفظ من حيث مطابقة هذا اللفظ لمقتضى الحال. فثمرة علم المعاني هي المطابقة لمقتضى الحال. احنا نبحث وندرس علم البيان، علم المعاني، حتى نتعلم كيفية مطابقة كلامنا لمقتضى الحال. هاي ثمرة وفائدة. ونرجع بتعبير الإشارة، نرجع علم المعاني، ثمرة وفائدة علم المعاني هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وعلم البيان هو العلم الباحث عن بيان المعنى الواحد بطرق مختلفة. هذا معنى البيان، بيان المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يعني علم البيان موضوعه أن يبحث بالكلام المطابق لمقتضى الحال، أن هذا الكلام كيف يؤدى بطرق مختلفة من حيث الوضوح والخطا ليختار او ليختار المتكلم ما هو مناسب للمتكلم، ليختار ما هو واضح على ما هو ليس بواضح، على غير الواضح. اذا علم البيان يعلمنا انه شلون نعد المعنى الواحد بطرق مختلفه حتى نختار الطريق المناسب، الطريق الواضح. كما لو اردت ان تصف زيدا بالجوز، هذا المثال المدرسي اللي دائما يذكره، انه اذا اردت ان تصف زيدا بالجوز فعند الطرق متعدده، مره تقول زيد جواد على الحقيقه على الصراحه، ومره تقول زيد كثير الرماد. كثير الرماد يعني شنو؟ يعني يطلق الرايه اللي لازمه كثره الرماد. زيد هزيل الفطر، هذا هم كنايه عن الجود، لأنه يفرض حليب الأم على الضيوف فيبقى الفصيل هزيلا من دون حليب، هذا أيضا كناية عن الجود. زيد جبان الكف، هذا أيضا كناية عن الجود، لكثرة الضيوف وتردد الضيوف. هذا إذا بسم الله الكلب يألف الناس فيصير جبانا، فالكلب لا يألف. هاي طرق مختلفة لأداء هذا المعنى الواحد. المعنى الواحد هو وصف زيد بالجود. لك طرق متعددة ومختلفة. علم البيان يعلمنا هاي الطرق المختلفة واختيار ما هو واضح وما هو مناسب. لكن الوقت بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فبعد أن يطابق الكلام لمقتضى الحال، إذا الفكرة عندك أكثر من احتمالات، علم البيان يحدد الاحتمال المناسب والملائم. فإذا ثمرة علم المعاني هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ثمرة علم البيان هي بيان الطرق المختلفة من حيث الوضوح والخفاء بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإذا لا يعتد بثمرة العلم الثاني البيان إلا بعد تحقق ثمرة العلم الأول. فعلم المعاني من حيث ثمرته، علم المعاني من حيث ثمرته كالمفرد بالنسبة إلى البيان من حيث الثمرة. فإذا لاحظنا ثمرتي علم المعاني وعلم البيان، راح نشوف أن علم المعاني يمثل المفرد بالنسبة إلى البيان، اللي البيان لا يعتد بثمرته إلا بعد ملاحظة ثمرة علم المعاني. من هذه الجهة صار المعاني كالمفرد بالنسبة إلى البيان. هنا قدم علم المعاني على علم البيان. قال الفن الأول علم المعاني، قدمه يعني المصنف الماكن قدم علم المعاني على علم البيان لكون علم المعاني منه من البيان بمنزلة المفرد من المركب. ليه؟ شنو بيان هاي الدعوة؟ دعوة كونه بمنزلة المفرد من المركب، هو المقدمات الأخيرة، هو المقدمات الأخرى، والمفرد مقدم على المركب طبعا، وقدمه لأجل أن يطابق الوضع الطبعة. هاي كل المقدمات وراها لوضوح، ركز على هاي المقدمة أنه كيف يكون بمنزلة المفرد من المركب. قال لأن رعاية المطابقة المقتضى الحال اللي هي شنو هاي الرعاية، اللي هي هاي الرعاية ثمرة المعاني وفائدة المعاني. قال وهو مرجع علم المعاني، مرجع هنا مراد مو ذاك المرجع اللي تقدم، المرجع هنا مراد يعني الثمرة الفائدة. لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال اللي هاي الرعاية هي ثمرة علم المعاني معتبرة في علم البيان مع زيادة في شيء آخر. هذا معنى المفرد والمركب من حيث الثمرة، ثمرة المعاني معتبرة في علم البيان مع شيء آخر. شنو هذا الشيء الآخر؟ وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. فإذا علم البيان مركب من أمرين، كل مركب من أمرين، أولا المطابقة لمقتضى الحال زائدا إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. فلما كان علم البيان هو المتكفل بالجزء الأول صار من حيث الثمرة كالمفرد والمركب. قال لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال، هاي أن رعاية، هاي اسم أن، رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وين خبر أن؟ معتبرة. يقول لأن هاي الرعاية فيها معتبرة، إذا جاب جملة اعتراضية هاي كان ينبغي أن يحط شرطين خاصين حتى يبين هاي الجملة الاعتراضية. وهو مرجع علم المعاني، وهو مرجع علم المعاني، هاي وهو مرجع علم المعاني لابد أن يحصرها بين شرطين حتى تكون جملة اعتراضية مبتدأ وخبر. هاي هو يعود علينا على الرعاية، يقول الرعاية هي مرجع علم المعاني، الرعاية هي ثمرة علم المعاني، لكن عود الضمير عليها مذكرا مع أن الرعاية مؤنثة باعتبار باعتبار الخبر اللي هو اللي هو منه اللي هو المرجع، اللي هو المرجع، وهو مرجع هو مبتدأ ومرجع قلنا خبر. هاي الجملة جملة اعتراضية، فصارت الرعاية معتبرة لأن الرعاية معتبرة في علم البيان مع زيادة الشيء الآخر وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. ثم قال وهو علم أي ملكة. ما هو المراد من العلم في عبارة الماتن؟ الماتن قال، شوفوا عبارة الماتن، قال الفن الأول علم المعاني، وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. شنو المراد من قول الماتن علم؟ العلم كما تعلمون إلى أكثر من الثلاث، يطلق العلم ويراد منه أكثر من معنى، يطلق العلم ويراد منه الملكة، هذا مرض الحاشية، يطلق العلم ويراد منه الملكة، يطلق العلم ويراد منه نفس المسائل، نفس القواعد، نفس مسائل ذلك العلم، يطلق العلم ويراد منه الإدراك، الإدراك، العلم يعني الإدراك. فعندنا ثلاث إطلاقات، ثلاث معاني يمكن أن يراد منها العلم. فشنو المراد من العلم أيها الشارع؟ شنو المراد من العلم في كلام الماضي؟ قال المراد من العلم الملكة، هذا أولا. ويحتمل أن الماتن حينما قال هو علمون مراد مو الملكة بل مراد المعنى الثاني، نفس المسائل نفس القواعد، هذا احتمال. أما احتمال أن يراد من العلم في عبارة الماتن هو الإدراك، يقول هذا مو مراد، مو معقول أصلا، لا يريد الماتن. فإذا الشارح الترتب قال أولا يراد من العلم الملكة، ويجوز ويحتمل أن يراد منه نفس المسائل والقواعد، لكن لا يمكن أن يراد منه الإدراك. من هنا الشارح أصلا ما ذكر الإدراك ليه؟ خلينا نجي من الأخير، قال وهو علم يعرف به. إذا كلنا علم وخلينا إدراك، راح يصير فيه وهو إدراك يدرك به، يعرف به يعني يدرك به، فراح يتعلق الإدراك بالإدراك وهو مستحيل ممتنع. الإدراك لا يدرك لاستحالة تعلق الشيء بمثله، مثل نقول مثلا مطابقة المطابقة، استيعاب الاستيعاب، إدراك الإدراك، هاي كلها مستحيلات لاستحالة تعلق الشيء بمثله. فالاستحالة تعلق الشيء بمثله الشارع أعرض عن إرادة الإدراك من العلم في عبارة الماتن. الماتن لا يمكن أن يريد الإدراك في عبارته. إذا شو يريد؟ يقول لو يريد الملكة، لو يريد نفس المسائل. شنو الأقرب أيها الشارع؟ يقول الأقرب أن يريد الملكة. ليه؟ يقول لكثرة استعمال العلم وإرادة الملكة. العلم كثيرا ما يستعمل في كلماتهم ويراد منه الملكة، فإحنا نحمل كلام الماتن على الكثير، على الأهم، على الغالب. شلون أشار الشارع إلى ذلك؟ أشار إلى أن الأكثر والأغلب واحتمال إرادة الملكة أقوى من غيره، أشار إلى بقوله العلم هو الملكة، فصدر الملكة، قدر الملكة. ثم بعد ذلك قال ويجوز إرادة القواعد أو المسائل. هذا قوله يريد من العلم الملكة ويجوز أن يريد كذا، ظاهر هذا الكلام ظاهر في أن إرادة الملكة من العلم أقرب من إرادة المسائل والقواعد من العلم. قال وهو علم. شنو يعني علم؟ علم أيها الشارح في عبارة الماتن، قال أي ملكة يقتدر بها على إدراك، على إدراكات جزئية. راح نبين الجزئية. ويجوز أن يريد به نفس الأصول والقواعد والمسائل عبر التلفيق هذا. فلاحظوا عبارة الشارع، الشارع قال علم يعني ملكة، لكن يجوز أن يراد من العلم المسائل والأصول والقواعد. هذا تصدير للملكة، تقديم للملكة، وقوله يجوز أن يراد الأصول والقواعد، هذا إشارة منه إلى أن احتمال إرادة الملكة أقوى من احتمال إرادة المسائل. أما احتمال إرادة الإدراك هذا يقول أصلاً أنا ما أتعرض له، ما أدرك لي وضوح تفاعلي هي وحدة إرادته. وأما أن الإدراكات جزئية راح نذكرها في مسألة. قال وهو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، ويجوز أن يريد نفس الأصول والقواعد المعلومة. ليش قال؟ ليش قال الشارح إدراكات جزئية؟ وليش عبر الماتن معرفة؟ عادة يقولون علم يعرف به أحوال اللفظ، علم يعلم به مثلا. وليش قال إحنا يعرف؟ ليش قال يعرف؟ يقول اطلعوا على أن الجزئيات، إدراك الجزئيات يسمى معرفة، وإدراك الكليات يسمى علم. هذا مجرد اطلاع. الإدراك سارة يتعلق بالأمر الجزئي وسارة يتعلق بالأمر الكلي. إدراك الجزئيات اطلحوا عليه معرفة، إدراك الكليات اطلحوا عليه علم. فإنما عبر الماتن يعرف لأجل تعلق الإدراك بأمر جزئي، يعرف به المعروف منه أحوال الألفاظ. أحوال الألفاظ يقول جزئيات، جزئيات أحوال الألفاظ من حيث التعريف والتنكير والتقديم والتأخير، هاي كلها أحوال جزئية. لأجل تعلق الإدراك بالجزئيات عبر الماتن ب المعرفة ولم يعبر بالعلم. يقول ولاستعمالهم المعرفة بالجزئيات قد تعرف به، ولأن هم يستعملون إدراك الجزئيات، يستعملون مع إدراك الجزئيات المعرفة، قال يعرف به وما قال يعلم به، لأن العلم إنما يستعمل للكليات. إيه مجرد اطلاع ما تصرف من حيث المعرفة. ولاستعمالهم المعرفة في الجزئيات قال تعرف به أحوال اللفظ العربي، أي هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية. أي هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية، وهي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة بمعنى أن أي فرد. يقول هذا العلم، علم المعاني، هو علم يعرف في أحوال اللفظ اللي ترتبط بمطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني يعرف جزئيات هذا التوكيد وذاك التقريب وهذا الحد وهذا الإطلاق وهكذا، هاي الجزئيات. فهذا العلم يعلمنا على إدراك هذه الأحوال الجزئية من حيث مطابقتها لمقتضى الحال. أثير على هذا الكار أنه على ذلك إذا كان هذا العلم يبحث عن الجزئيات، هذا يعني أن العلم يبحث عن أمور لا متناهية، لأنه الجزئيات كما تعلمون غير متناهية. التوكيد أمر كلي، هذا التوكيد وهذا التوكيد وهذا التوكيد وهكذا، أفراد التأكيد غير متناهية، بعد عدم تناهي المستعملين وعدم تناهي الاستعمالات في عمود الزمان والمكان. في عمود الزمان والمكان إذا لاحظنا راح نلاحظ أن جزئيات الأحوال غير متناهية، فمعرفة جزئيات الأحوال غير المتناهية هذا أمر مستحيل. فإذا هذا العلم يبحث فيه عن أمر مستحيل. هكذا أشكل جاوب الشارع، قال ليس المراد من الجزئيات كل فرد فرد، ليس المراد من هذا الاستغراق وهذا الشمول والاستيعاب والاستغراق الحقيقي حتى يلزم هذا المحذور، يلزم هذا المعنى الفاسد إدراك الجزئيات غير المتناهية. لا، المراد من الاستيعاب والشمول الاستيعاب والشمول والعموم العرفي، بمعنى أن المتكلم العربي البليغ إذا التفت إلى أي جزئية من الجزئيات يمكن له أن يطابق به مقتضى الحال. الاستيعاب العرفي مو الاستيعاب الحقيقي حتى الجمال الإشكال، لا، الاستيعاب العرفي اللي كل ما يقع تحت القصد يمكن أن يطابق به مقتضى الحال. فمو كل فرد فرد على نحو الاستيعاب الحقيقي حتى الجمال الإشكال، لا، هذا اللي بيناه سابقا. أي هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية، وهي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة. إذا الإذكار كل فرد فرد من الجزئيات والجزئيات لا متناهية، يعني ندرك ونعرف أمور لا متناهية، جاوب الشارع قال لا، بمعنى أن أي فرد يوجد منها الأحوال أمكننا أن نعرفه بذلك العلم. أي فرد يمكن أن نتوجه له نقصده أمكننا معرفته من تلك الأحوال، أمكننا معرفة هذا الفرد من الأحوال بواسطة ذلك العلم. المراد من قولنا كل فرد فرد مو الاستيعاب الحقيقي حتى يرد الإشكال، بل الاستيعاب العرفي اللي معناه أنه كل ما يقع تحت اليد ويمكن أن يتصور ويقع تحت اليد يمكن معرفته بواسطة ذلك العلم، فاندفع إشكال عدم التناهي. ثم قال وقوله التي يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، احتراز عن الأحوال التي ليست في هذه اللفظ. يقول هذا الغرض من هذا القيد الماتن، قال وهو علم، علم المعاني، وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. مشكل على هذا التعريف بأنه أحوال اللفظ متكثرة متعددة، منها ما هو مشمول في محل كلام مثل التأكيد والحذف والتقديم والتأخير. ومنها ما لا يكون مشمولا مثل الإعلان في المصطلح. الإعلان حال من أحوال اللفظ، فداخل الجانب التعريف لا بد من إخراجه الماثل تفضل لإخراجه بقوله الذي هو قيد احترازي، مو مطلق أحوال اللفظ، خطور أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، فخرجت هذه العلوم أو هذه الأحوال التي قد تذكر في التصريف أو تذكر في علم النحو. هكذا أحوال اللفظ اللي ترتبط بالمحسنات البديعية أيضا هذا القيد كفيل بإخراجها. قال وقوله التي بها يطابق، يعني اللفظ، لأنه قال أحوال اللفظ التي بها يطابق، يعني اللفظ يطابق مقتضى الحال. يقول هذا القول احتراز عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، ليست موصوفة بهذه الصفة، فهو قيد احترازي مثل الإعلان والإدغام والرفع والنصب وما أشبه ذلك. يعني النصب حال من أحوال اللفظ، الرفع حال من أحوال اللفظ، لكن ليست بهذا الحال يطابق مقتضى، ليست بهذا الحال من اللفظ يطابق اللفظ مقتضى الحال، فهو خارج عن التعريف مما لا بد منه في تأدية المعنى. وكذلك المحسنات التبعية من التجنيد والترقيق ونحوهما مما سيأتي ذكره في علم البديع مما يكون بعد رعاية المطابقة. والمراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث أنها يطابق بها اللفظ. هذا هنا ذكر إشكال مهم على هذا التعريف، هذا يقدم واضح. يقول علم المعاني هو العلم الذي يعرف فيه أحوال اللفظ. شنو أحوال اللفظ؟ أحوال اللفظ يعني التحليل، التأثير، التعريف، التنفيذ، التأكيد، الإلقاء وغيرها. هذا العلم اللي يعرف في تلك الأحوال التي بتلك الأحوال يطابق اللفظ مقتضى الحال. أسئل على هذا التعريف بإشكال مهم له شقان، هذا الإشكال له شقان. الشق الأول أنه يظهر من التعريف أن المراد من المعرفة والإدراك في التعريف، المراد من المعرفة المعرفة على مستوى التصور لا على مستوى التصديق. فحينئذ إذا كان هذا ظاهر من التعريف راح يكون المراد من التعريف أن هذا العلم يعرف به، يعني يتصور به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. شنو هاي الأحوال؟ قلنا التقديم والتأخير، التعريف والتنفيذ. خلينا نبقى احنا التعريف والتنفيذ أول. فعلم يعرف به أحوال اللفظ، خلينا نشيل أحوال اللفظ، خلي مكانها، خلي مكانها التعريف والتنفيذ. علم يعرف به التعريف والتنفيذ. المعرفة إذا تعلقت بالمفرد، دائما المعرفة إذا تعلقت بالمفرد يراد من المعرفة، يراد من العلم التصور والتصديق. التصور يعني قرينا بالمنطق أن التصور إلى مجموعة أمور يتعلق بها أربعة أو خمسة، أما التصديق فلا يتعلق إلا بالنسبة، هذا قرينا. فإذا العلم المعرفة إذا تعلق بالمفرد أريد منه التصور، هذا بحسب الظاهر، هذا بحسب ما يظهر من التعريف. إذا أريد من المعرفة والعلم في التعريف التصور، هذا يعني أننا في علم المعاني نتصور التعريف، نتصور التنكير بوقت إذا كان مطابقا لمقتضى الحال، لأنه هو قال التي بها يطابق مقتضى الحال. ومعلوم أن تصور التعريف وتصور التنكير ليس محله علم المعاني، بل محله مثلا علم النحو. إحنا إنما نتصور التعريف والتنكير مو في علم المعاني في علم النحو، نعم في علم المعاني نقول هذا التذكير هذا التعريف مطابق لمقتضى الحال. فبحثنا في علم المعاني بحث تطبيقي مو بحث تصوري. احنا في علم المعاني ما نبحث نقول والله خلي نتصور التعريف، يعني شنو نتصور التعريف؟ يعني نعرف التعريف، نتصوره يعني نعرفه. والحال ان تصور التنكير تصور التعريف ادراك مفهوم التنكير ادراك مفهوم التعريف هذا محل علم النحو مو محل علم المعاني، مو محل الفن الاول من فنون البلاغه. فاذا اللفظ ظاهر او التعريف ظاهر بان المراد من المعرفه المعرفه على مستوى التصور ليتقنين الظهور لتعلق المعرفه بالمفرد، والذي يتعلق بالمفرد انما هو التصور. انتهينا الى هاي النتيجه. والحال ان العلوم التي يتصور بها احوال اللفظ ليست هي علم المعاني، انما تتصور احوال اللفظ في علوم اخرى كعلم النحو مثلا. هذا الاشكال بشكله الاول. واضح هذا الاشكال؟ هذا اشكال على تعريف المعرفه. الاشكال بشكله الثاني هو ان التعريف ليس بمانع من دخول الاغيار. لماذا؟ لان التعريف يقول ان علم المعاني هو العلم الذي يعرف به احوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. احيانا خلاصة الإشكال يقول هذا الإشكال التعريف ليس بمانع لدخول علم البيان. علم البيان راح يدخل ويانا في هذا التعريف. بيان ذلك أن الكلام أو أن الحال المقام يقتضي أحيانا يقتضي استعمال اللفظ المجاز. الحال أحيانا ما يقتضي التأكيد، الحال يقتضي إطلاق فيما إذا كان المقابل منكرا، الحال يقتضي التأكيد فيما إذا كان المقابل خالد ذهن، الحال يقتضي الإطلاق وعدم التأكيد. أحيانا الحال يقتضي استعمال المجاز، كما لو كان السامع ذكيا بليغا حاذقا، مو تستعمل له حقائق تقول له ها زيد جواد، يقول له لا زيد جبان كذا مناسب قرينة سابقا. أن مقام الذكي غير مقام أجلكم الله الغبي. الذكي تستعمل معه اللوازم والمعاني اللطيفه الدقيقه. فاذا كان المخاطب ذكيا حاجقا بليغا من المناسب ان يستعمل الكلام حتى يطابق مقتضى الحال. لابد ان يستعمل الكنايات والمجازات ولا تستعمل الحقائق والتصريح. فاذا احيانا الكلام يقتضي المجاز، يقتضي استعمال المجازيه. فإذا خلينا نجي ندخل بالتعريف المجاز. نقول التعريف المجاز هو علم يبحث فيه عن أحوال اللفظ. المجاز حال من أحوال اللفظ التي يطابق بها مقتضى الحال. المجاز أحيانا يطابق مقتضى الحال. فدخل ويانا في التعريف المجاز، مع أن المجاز والكناية والاستعارة ليست من مفردات علم المعاني، بل هي من مفردات علم البيان كما سيأتي. ليه؟ قلنا علم البيان هو العلم الباحث عن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، مرة بطريقة الحقيقة، مرة بطريقة المزاج، مرة بطريقة الكناية، مرة بطريقة التصريح، مرة بطريقة الاستعارة وهكذا. فهذه الحقيقة المجاز الكناية الاستعارة من مفردات علم البيان مو من مفردات علم المعاني، مع أنها دخلت معنا في التعريف. لأنه في بعض الأحيان المجاز هو مطابق لمقتضى الحال وهو حال من أحوال اللفظ. إذا هذا التعريف ليس بمانع لدخول علم البيان في ذلك التعريف. هذا الإشكال بشقه الثاني. إذا خلاصة الإشكال أن الإشكال له شقان. الشق الأول يقول أنه يظهر من التعريف المعرفة على مستوى التصور، وهذا يعني أن أحوال اللفظ تتصور في هذا العلم، والحال أن هذا العلم ليس محلا لتصور أحوال اللفظ. دل محل وضوء علوم اخرى مثل علم النحل، هذا الشق الاول. الشق الثاني يقول ان هذا التعريف ليس بمانع لدخول علم البيان في ذلك التعريف لوضوح ان من احوال اللفظ ما يبحث في علم البيان، مع انه في بعض الاحيان يقتضيه الحال فيكون من مقتضى الحال فيدخل في هذا التعريف. الجواب عن هذا الاشكال بشقه جواب واحد، نقول اولا ليس المراد من المعرفة على محتوى التصور، فدفع الاشكال الاول، وليس المراد من احوال اللفظ مطلق احوال اللفظ المطابقة لمقتضى الحال مما يعني شمول مثل المجال، فدفع الاشكال الثاني، وذلك ببيان ان المراد من احوال اللفظ المطابقة لمقتضى الحال مو مطلقة هاي المطابقة التي بها يطابق مقتضى الحال مو مطلقا، بل من حيث انها مطابقة لمقتضى الحال، يعني البحث عن احوال اللفظ المطابقة من حيث انها مطابقة، مو مطلق احوال اللفظ نبحث فيها ومن جميع الجهات، احوال اللفظ اولا المطابقة، لكن من حيث كونها مطابقة، فاذا بحثنا عن احوال اللفظ المطابقة لمقتضى الحال من حيث انها مطابقة لمقتضى الحال خرجت الحقيقة والمجاز التي هي من مفردات علم البيان، لان الحقيقة والمجاز من حيث ذاتها هي تبحث في علم البيان. نعم اذا اقتضاها الحال فتدخل ويانا، لكن لا من حيث ذاتها بل من حيث كونها مطابقة لمقتضى الحال، فاذا المجاز طابق مقتضى الحال اهلا ومرحبا خلي يدخل ويانا بالتعريف، اما من حيث ذات الحقيقة والمجاز لا خلي تبحث في علم البيان. فاذا المراد من التعريف قيد الحيثية، كما يقولون قيد الحيثية مأخوذ في التعريف، اذا اخذنا الحيثية من حيثية المطابقة راح تخرج علم البيان، لان علم البيان يبحث عن الحقيقة والمجاز من حيث شنو؟ من حيث ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، فاختلفت حيثيات العلمية. علم البيان يبحث عن الحال من حيث مطابقته، العفو علم البلاغة، علم البلاغة علم المعاني يبحث عن الحال من حيث مطابقته لمقتضى الحال، المعاني يبحث عن الحال لكن من حيث اختلاف المعنى الواحد او ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، فالحقيقة والمجاز اذا طابقت الحال تدخل يعني، لكن من حيثية الحقيقة والمجاز من حيثية اخرى هي داخلة في علم البيان، اذا علم البيان برمته باسره خارج عن علم المعاني. المستشكل والثاني يقول يدخل ويانا علم البيان، يقول لا ما يدخل، ليه؟ لان علم المعاني يبحث فيه عن المطابقة من حيث المطابقة، العقل يبحث فيه عن حال اللفظ من حيث انه مطابق، اما البيان يبحث عن حال اللفظ احيانا لكن من حيث مو من حيث انه مطابق، بل من حيث ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، فخرج علم البيان. هذا الشق الثاني من الإشكال. الشق الأول يقول أن الحيثية إذا أخذت في التعريف صار المراد من المعرفة هو المعرفة على مستوى التصور، وأنه نتصور التعريف نتصور التفسير، حتى تقول هذا مفقود في علم النحو لا في علم المعاني، لا، حينما قيدنا التعريف بالحيثية راح يكون البحث على مستوى التصديق. شلون؟ بهذا البيان، أنه إذا قلنا معرفة التنكير والتعريف والتأكيد المقتضي أو المطابق لمقتضى الحال من حيث المطابقة، بعد من حيث المطابقة هذا الحيث راح يسوي البحث بحث تصديقي مو بحث تصوري، لأنه إحنا حينئذ كيف راح نقول هذا التنكير مطابق لمقتضى الحال، هذا التعريف غير مطابق لمقتضى الحال، ومعلوم ان هذا التصور له تصديق، هذا التصديق نقول هذا مطابق هذا ليس بمطابق، هذا معلومات وعلوم على مستوى التصديق مو على مستوى التصور، مو انهم نقول هذا تنكير التنكير كذا تعريفه مثلا، لا، نقول التنكير مطابق لمقتضى الحال التعريف غير مطابق لمستوى الحال، ومعلوم ان هاي الحيثيه اللي حولت التصور من اللي حولت العلم من تصور الى تصديق، اذا صار التعريف او صار الادراك على مستوى التصديق، فحينئذ لا يرد هذا الاشكال من ان البحث عن التعريف والتنكير تصورا انما هو في علم النحو لا في علم المعاني. الشارع اجاب عن هذين الاشكالين. بقى نتكلم هذا ما تكلمنا، شنو الدليل على اخذ الحيثيه؟ الان احنا قلنا عندنا اشكالين، الجواب عنهما ان قيد الحيثيه ماخوذ. ما هو الدليل على اخذ قيد الحيثيه؟ الشارع ما ذكر قيد الحيثيه. ما قال من حيث حتى انت تقول ان قيد الحيثيه ماخوذ. الجواب عن هذا واضح. لماذا؟ لانهم قالوا ان اخذ المفتاح بموضوع الحكم مشعر بان ما منه الاتقاء عله في الحكم. تعليق الحكم على المفتاح فيه دلاله وفيه اشعار على ان المبدا ما منه الاتقاء هو شنو؟ هو عله للحكم. فاذا قلت مثلا العالم يجب اكرامه، هاي من اخذنا العالم موضوع للحكم اللي هو مصدر من المصدرات، من اخذنا هذا المصدر العالم هذا ما منه الاتفاق اللي عبروا عنه بحسب الاصلاح المبدا، هذا المبدا هو عله الحكم. يعني كان المتكلم يقول العالم يجب اكرامه. ليش؟ لانه عالم بسبب علمه، فالعلم راح يكون عله وسبب علمه للحكم. ليش؟ لان انت اخذت هذا المفتاح في حكمك. النجار مثلا يجب اكرامه. ليش يجب اكرامه؟ هذا زي ليش يجب اكرامه؟ لاتصافه بالنجاره. انت حينما تاخذ المفتاح، حينما تاخذ المفتاح موضوعا للحكم، هذا يشعر بانك انما حكمت لاجل وجود ذلك المبدا. هذا كبرويا، كبرويا تطبيق على محل الكلام. الماتن الجار قال علم يعرف به احوال اللفظ التي تطابق، هاي التي تطابق بمنزلة المفتاح، التي تطابق قصته والموصوف بمنزلة المفتاح، يعني الاحوال شنو؟ المطابقة. وحينما اخذ المفتاح المطابقة في موضوعه هذا مشعر بأن البحث إنما يبحث عنها لأنها مطابقة، يعني من حيث أنها مطابقة. هذا دليل على أن الحيثية مأخوذة في التعريف. إذا أخذت الحيثية اندفع الإشكال في التعريف. قال الشارع والمراد، هذا راح يطرح في جواب الإشكال، قال والمراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث انها او من حيث انها مطابقه. يقول مراده هاي الحيثيه من حيث يقول هذا مراد للماتن. والمراد انه علم يعرف به هذه الاحوال من حيث انها يطابق بها اللفظ يطابق مقتضى الحال. بالتفكير ايها الشارع تستفيد من هاي الإرادة من قيد الحيثية؟ يقول تستفيد أمرين. أولا لظهور أن ليس علم المعاني عبارة، لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف، مو تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك. ليش مو تصور؟ يقول لأن هاي مفهومة في علم النحو. فإحنا إذا أخذنا هذا القيد قيد الحيثية راح يصير البحث بحث تصديقي، ليس بحثا تصوريا. اللي البحث التصوري مو محل كلامنا، البحث التصوري يبحث في علم النحو. هاي القاعدة الأولى من الحيثية، أنه حولت البحث من بحث تصوري إلى بحث تصديقي، فخرج تصورات التعريف والتنكير لأنها داخلة في علم النحو. الفائدة الثانية يقول وبهذا يخرج عن التعريف علم البيان. هاي الحيثية إذ ليس البحث فيه في علم البيان عن أحوال اللفظ من هذه الحيثية. صحيح يبحث أحيانا عن أحوال عن هذه الأحوال أحوال اللفظ، لكن مو من حيثية المطابقة بل من حيثية إيرادها بأكثر من طريق. يقول إذ ليس البحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الحيثية، والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التقديم والتأخير. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.